بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، قبل أن نستكمل حديثنا في سلسلة الحقوق الإسلامية وحول حق الرعية على الراعي، فأريد أولا أن ننبه على أمر، ألا وهو أن الحاج سمير جزاه الله خيرا بلغه بعض الناس رسالة عن أحد رواد المسجد أنه توفي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد انتقل إلى رحمة الله جل وعلا. فنحن لا نجزم لأحد أبدا أنه قد نال الرحمة، ولكن نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمة من عنده وأن يرحمه الرحمن الرحيم، اللهم أمين. وكما أبلغ الحاج سمير، كما أبلغه أهل ذلك المتوفى، أنه ينقل لكم تلك الرسالة بأن تقوموا بالدعاء لهذا الميت، والدعاء معلوم أنه أفضل شيء ينفع الميت، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الذي ينفع الميت الدعاء. وفي حديث آخر، حينما قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه، كان قد بعد أن فرغ من دفنه قال لأصحابه: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى أمرهم بإيه؟ بالدعاء للميت. فالذي ينفع الميت هو الدعاء. وحديث آخر عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الميت حينما يولي من هذه الدنيا فإنه يلحقه سبعا من الأمور: مصحفا ورثه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه. إذا كل هذه أعمال صالحة، وبين في ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فأريد أن أنبه على أمر، ألا وهو أن الدعاء يصل للميت بإذن الله رب الأرض والسماء، ليس كما يزعم كثير من الناس أن قراءة القرآن تصل إلى الأموات. فقراءة القرآن تنفع الأحياء لا تنفع الأموات، ولكن إن أردت أن توصل شيئا من القرآن للأموات فإن بهذه الطريقة التي اعتاد عليها كثير من الناس من قراءة الفاتحة أو قراءة سورة ياسين أو غيرها من السور، هذا لا ينفع الميت. إنما الذي ينفع الميت في بعض الأحاديث التي وردت في سورة ياسين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. معناها إيه؟ بعض علماء الحديث قد ضعف هذا الحديث، والبعض الآخر الذي صحح هذا الحديث صححه بقيد. ما هو القيد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني على من حضره الموت، يعني من في سكرات الموت، لأنه في هذه الحالة يعد من الإيه؟ من الأموات، لأنه ينجو إزاي من السكرات؟ لا أحد يدخل في السكرات ثم يعود إلى الدنيا مرة أخرى من جديد. ولذلك بعض الأحاديث الأخرى تبين لك أن هذا الذي في سكرات الموت يطلق عليه اسم الميت فعلا أحاديث نهت وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة نهت أن يوصي الميت. يوصي الميت طب ما لو إحنا بمفهومنا بقى ميت يبقى خلاص مات إزاي بعد ما مات هيوصي؟ يبقى معناها إيه؟ معناها أنه هو وهو في لحظات الموت لا يوصي. ولذلك العلماء في الفقه عند تقسيم الميراث لما يأتي الرجل في سكرات الموت ويطلق زوجته لا تحسب طلق، لا تحسب زوجته طالق. ليه؟ قال علماء الفقه لأنه في هذه اللحظة ربما أراد أن يطلقها حتى يحرمها من الإيه؟ من ميراث، لأنه علم يقينا أنه في هذه اللحظة إيه؟ ميت. يبقى معنى كده خلاص الميراث هيقسم فتأخذ نصيب، فلذلك طلاقه لامرأته في تلك اللحظة لا تحسب لأنه حسب من تعداد مين؟ الأموات. فهمت بقى معنى الحديث إيه؟ يبقى اقرأوا ياسين على موتاكم على قول من صحح هذا الحديث، يعني اقرأوه على من حضره الموت أو من صار في سياقة الموت. يبقى الذي ينفع الأموات هو الدعاء وليس قراءة القرآن، لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن هذا القرآن العظيم فوصفه فقال لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالأصل في القرآن أنه نزل للأحياء. وحتى لو تدبرت سورة الفاتحة، يعني إحنا بنطيل النفس في الأمر ده ليه؟ لأن نريد أن نبين الصواب في المسألة، ولنتعبد إلى الله تبارك وتعالى بما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نريد أن ننفع أمواتنا فلننفعهم بشيء علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد أبدا والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤصل العلماء أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة تركية. سنة قولية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث افعل كذا أو لا تفعل كذا، دي سنة إيه؟ قولية. سنة فعلية من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرت أن تتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له الأفعال عند النبي تنقسم إلى نوعين، أفعال طبيعية جبلية ليست مسنونة للمسلم، وأفعال سنية. أفعال سنية أن أنت تهتم بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا ركعات ال 12 ركعة في اليوم والليلة اللي هم السنن الرواتب، دي أفعال خلاص. لكن في أفعال جبلية، أفعال اعتيادية ليس لنا فيها سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، زي إيه؟ زي مثلا حديث صحابي الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط. يعني ايه لم ياكل على اخوان قط؟ يعني ما كلش على ترابيزه، ما كلش على منضده، لم ياكل على منضده، كان دايما ياكل على ايه؟ على الارض. وكان يقول انما انا عبد فاكل اكله العبد واجلس جلسه العبد. فهل هذه سنه؟ لا ليست سنه. يعني لو كلت على ترابيزه يبقى حرام؟ مش حرام، دي من افعال النبي. النبي ما كلش، لم ياكل بالشوكه والسكينه، لم ياكل بالملعقه، فهمني؟ يبقى انا ايه؟ دي اسمها النبي صلى الله عليه وسلم ما بينناش فيه ان دي سنه نتبع فيها، وانما دي افعال خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ان اتبعت فيها رجاء ان تؤجر عليها فالله عز وجل يكون عند حسن ظنك. فهمني المقصود؟ لكن لو لم تفعلها فانت ما تركت سنه. يبقى دي السنة القولية والسنة الفعلية. السنة التقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أحد أصحابه يفعل شيئا فيسكت ولا ينكر عليه، يبقى معنى كده أنه أقر به، أقر به، وصل الأمر؟ زي مثلا بعض الصحابة وكان منهم خالد بن الوليد بيأكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وكان معزوم معهم على الغداء، فكانوا بيأكلوا حيوان الضب، فالنبي ما كلش منه، فقالوا له يا رسول الله يعني أحرام هو؟ هو خلي بالك شايفهم وهم بياكلوا ساكت، ما قال لهمش سيبوه، يبقى معناه كده ان اقرهم على ايه؟ على اكله. فقالوا طب انت ما تاكلش ليه؟ أحرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعافى، انا ماليش نفس منه، وانه لم يكن بارض قومي، انا لما نشات ما اتعلمتش ان انا لما نشات اكل ما اكلتوش فما تعودتش عليه، اكل غريبه عني، لكن هي ايه اقرهم على اكلها يبقى هي حلال. يبقى دي سنه ايه تقريريه، سنه تركيه. هو ده بقى الشاهد. ايه بقى السنه التركيه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قبر احدا من اصحابه، وكان يحب اصحابه اكثر من اي احد، وكان حريصا عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ورغم كل هذا الحرص على اصحابه ورغم كل هذا الحب لاصحابه، الا انه لم يقرا ابدا الفاتحه على ميت مات. يبقى ترك قراءه الفاتحه. يبقى احنا نتبعه في السنه الايه التركيه. وصل الامر؟ طب انا عايز انفع ابويا وامي ولا جدي ولا حد مات لي بالقران، اعمل ايه بقى؟ صلى عن عدنان صلى الله عليه وسلم. تعمل ايه؟ ما تقولش بقى زي اللي بيقولوا ايه بعد ما يقرا قران، يقول ايه يا رب انا وهبت ثواب ما قرات لفلان. وانت ايش دراك انت اصلا ان انت خدت ثواب عليه؟ مش رب قارئ للقران والقران يلعنه. ثم دي معناها كمان بتوصلك لمساله الغرور والعجب بالنفس. يبقى انت كده واثق وضامن ان انت اعمالك قبلت، ولا اللي انت عملته ده مين اللي قال لك؟ ثم اصلا لما هي قبلت، يعني انت ما تضمنش انها قبلت ليه، كمان بتفرقها وتوزعها، فمش منطقي خالص. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بدليل اتباع ولا بدليل عقلاني حتى. امال نعمل ايه؟ بعد ما تقرا القران تقوم تقول كده زي ما قال الثلاثه الذين اواهم المبيت الى غار، فنزلت عليهم صخره فسدت باب الغار، فتوسلوا بالأعمال الصالحة التي عملوها، فقالوا اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أنت تعمل كده برضه، يا رب قراءة القرآن دي قراءة إيه؟ دي عمل صالح ولا لأ؟ عمل صالح. فأنت تقول يا رب إن كان هذا العمل الصالح قد قبلته، فبهذا العمل الصالح أتوسل إليك يا رب أن ترحم فلان. يبقى انت عملت عمل صالح توسلت به، وكده عندنا اسوه ودليل من النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. نعم، اللي يعمل عمره او حج لحد مات دي عندنا بها دليل من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم وجد يوما رجل يطوف حول الكعبه ويقول اللهم حجه عن شبرمه. فقال من شبرمه؟ قال اخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحجج عن نفسك اولا ثم احجج عن من؟ عن شبرمه. يبقى النبي اقر على انه يحج مين؟ عن حد ثاني، بس الاول يكون ادى اللي عليه. يبقى عندنا دليل من الشرع يبيح لك ان انت ايه؟ تحج عن غيرك، تعتمر عن غيرك، لكن ما عندناش دليل من الشرع يبيح لك ان انت تصلي عن غيرك. ينفع تصوم عن غيرك؟ الصلاه لا. الصلاه عباده بدنيه مختصه ببدن العبد بنفسه، هو بنفسه. فاهمني؟ لذلك كانت الصلاه العباده الوحيده اللي لو فسدت فسد كل عمل، لان ما فيش حد يقدر يقوم بها غيره. فهمتني؟ دعونا بقى ننتقل الى الحقوق الاسلاميه وحق الرعيه على الراعي. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن نماذج علمناها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمناها أصحابه الكرام رضي الله عنه وارضاه، وتكلمنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في موجز يسير، وإليكم الآن التفصيل. حرص عمر رضي الله عنه وارضاه على العدل ونصائحه للولاة، كان حريص على العدل وبينصح إيه؟ الولاة اللي هم مين بقى؟ الوزراء اللي تحت إيده يعني. كان الفاروق رضي الله عنه حريصا على العدل غاية الحرص، ولذا كان ينتقي الولاة انتقاء، يعني يختار مين يبقى وزير، يختار مين يبقى محافظ. فاهمني؟ وقال له بيختارهم بنفسه. فكان لا يعطي الولاية لمن يحرص عليها، بل كان يعطيها لأهل الزهد والعفاف والتقوى. يبقى دي المؤهلات اللي كان بيها بيعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الولاة. مش ان يبقى عنده مال ولا عنده شركات ولا عنده رأس مال ولا استثمار ولا كذا ولا كذا ولا عنده وساطة وعنده معرفة زي ما بيحصل الأيام دي. ولذلك في النهاية بيعملوا ايه؟ يعني هو دلوقتي عشان يترشح للانتخابات يعمل ايه؟ يصرف أموال قد كده. انت تستغرب تقول الراجل ده بيصرف المال ده كله ليه؟ ولو بحثت في حياته تلاقيه ممكن بيستدين من أجل ان هو ينفق المال ده. طب انت بتستدين، طب هترد الدين ده منين؟ يقول لك مش مشكلة، ما انا لما انفق على الحملة الانتخابية، وسبحان الله اسمها ايه؟ حملة انتخابية. وزعلوا قوي من الشيخ محمد حسين يعقوب لما سماها ايه؟ غزوة الصناديق. طب ما كلمة حملة هي غزوة، هي المعركة الانتخابية برضه، مش بيسموها المعركة الانتخابية؟ يعني نفس الاسم، معركة انتخابية، حملة انتخابية. زعلتوا ليه لما اتقالت غزوة انتخابية؟ زعلتوا ليه؟ ما نفس الاسم ونفس المعنى. بس احنا ده عندنا في الاسلام، عندنا في الاسلام حاجة اسمها ايه؟ غزوة، ما عندناش حاجة اسمها حملة ولا معركة. فالراجل لما اتكلم اتكلم بمنظور واسم اسلامي، ايه المشكلة يعني؟ فعمر رضي الله عنه وارضاه كان يختار في الولاة شروط مؤهلات، ألا وهي الزهد، العفاف، التقوى. وكان يحرص أن يتابعهم، مش خلاص عينهم بقى يروح ينام، لا، يتابعهم ويوصيهم بالناس خيرا، مش يقول لهم مصوا دم الناس. عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري أنه قال كان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار، واشترط عليه ألا يركب برزونا. البرزون ده حاجة عامل زي الحصان بس له شعر كتير كده للفخامة والأبهة، ولا يأكل نقيا، يعني يعيش عيشة مين؟ عيشة الناس البسطاء. ليه؟ عشان يحس بيهم. إنما لو هو عايش في دنيا غير الدنيا مش هيحس بحد. هو لو بيركب عربية مكيفة مش هيحس باللي بيجي يركب أتوبيس ويمشي في الزحمة، مش هيحس باللي بيمشي على رجليه، مش هيمشي، مش هيحس باللي راكب عربية بماركة الديزوبة دق، صح؟ اللي تمشي بيه متر وتعطل بيه 20 متر. فعشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان حريص ان الولاة يعيشوا عيشة مين؟ الرعاة، عشان يحسوا بيهم. فلا يركب برزونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يتخذ بابا دون حاجات الناس، ما يعملوش سكرتير عشان يحجز الناس عنه او يقفل بابه في وش الجمهور. انت اصلا وظيفتك ان انت تخدم الجمهور، فلما تقفل بابك وما انت جاي تشتغل تعمل ايه؟ بالعقل كده. وبينما عمر بن الخطاب يتصفح الناس يسألهم عن اخبار امرائهم، يبقى بيراقب وبيتابع ويشوف الامراء عاملين ايه مع الناس، إذ مر بأهل حمص فقال كيف أنتم وكيف أميركم؟ قالوا خير أمير يا أمير المؤمنين، إلا أنه قد بنى علية يكون فيها، عمل له مكان كده زي الفراندة بلكونة علية، وعمل له باب بقى وسكرتارية ومحدش عارف يخش له، بس الراجل أصلا كويس معانا مفيش مشاكل. يعني هو ما طلعوش في عيب غير بس ان هو عمل ايه؟ حجز نفسه شويه عن الناس، بس برضه بيراعيهم. فكتب كتابا وارسل بريدا وامره اذا جئت باب عليه فاجمع حطبا واحرق الباب. اول يعني بعت واحد اول ما تشوف عليه احرقها. فلما قدم جمع حطبا واحرق باب العليه فدخل عليه الناس، خلاص بقى كده بقى الناس تقدر تدخل، وذكروا انها هنا رجلا يحرق باب عليتك، اللي هم حراسه يعني، قالوا تعالى الحق ده في واحد جاي هنا بيحرق ايه؟ باب العليه. وبعد كده الناس كلها والشعب والجمهور ايه؟ هيدخل عليك. فقال دعوه، سيبوه يحرقها، هو فاهم، دعوه فانه رسول امير المؤمنين. ثم دخل عليه فناوله الكتاب فلم يضع الكتاب من يده حتى ركب، يعني لا في امر مكتوب تعالى لي حالا، مش ساب الكتاب وبعدين قال اجهز نفسي وابقى سافر له، لا لسه الكتاب في دي راح راكب على طول ومسافر لفين؟ من حمص لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في المدينه. فلما راه عمر قال احبسوه عني، مش عايز اقابله. مش انت كنت بتمنع الناس انها تقابلك؟ او انت جاي لي بقى ومحتاج لي دلوقتي، مش عايز اقابلك. شوف بيدوقه من نفس الكاس، عشان كده قلت لك ايه، كان حريص ان يعيش الامير نفس عيشة مين؟ الشقف. هو بيعرفه هذا اللي انت كنت بتعمله مع الناس. قال احبسوه عني، بس بقى خد الزيادة دي هدية من عمر رضي الله عنه وارضاه، احبسوه عني في الشمس 3 أيام. فحبس عنه 3، حتى إذا كان بعد 3 قال يا ابن قرط. ما بيقولوش يا وزير فلان ولا رئيس فلان، ده بيكلمه كده ايه، يا ابن قرط الحقني إلى الحرة، تعال ورايا، وفيها إبل الصدقة، الإبل بتاعت الصدقة اللي هنتصدق بها وندبحها ونأكلها الفقراء والمساكين، تعال ورايا هناك، فيها إبل الصدقة وفيها غنم الصدقة، حتى إذا جاء إلى الحرة ألقى عليه جبة. قال له خد، اداله جلبية زي بتاعت الناس الايه الفقراء، قال له خد البس دي واقلع البدلة اللي انت لابسها والجرافطة دي، فاهم ازاي؟ وقال انزع ثيابك واعتذر بهذه. ثم ناوله الدلو، اداله الجردة، الجردة المية، فقال اسق هذه الابل، فلم يفرغ حتى لغب. يعني ايه؟ وما مسنا من لغوب، يعني ايه؟ تعب، فضل يسقي الابل والغنم لحد ما تعب. فقال عمر يا ابن قرط متى كان عهدك بهذا؟ يعني بالإمارة، امتى مسكت امير؟ قال مليا، يعني زمانا فترة يا امير المؤمنين. قال فلهذا بنيت العلية. عشان كده بقى لما طولت انت شوية في الإمارة بدأت تبص بقى لنفسك وتبني النفس، مش ده اللي حصل برضه؟ مش ده اللي حصل معهم؟ قال فلهذا بنيت العلية وأشرفت بها على المسلمين والأرملة واليتيم، بقيت شريف عليهم يعني، متعالي عليهم. ارجع إلى عملك ولا تعد، شوف عملك بقى وما ترجعش للموضوع ده تاني. شفت عدل وحق الرعية على الراعي عند عمر عامل ازاي رضي الله عنه وارضاه. وعن زيد بن وهب قال خرج عمر رضي الله عنه وارضاه ويداه في اذنيه وهو يقول يا لبيكاه. قال الناس ما له، في ايه اللي بيقوله ده، ماله عمر؟ قال جاءه بريد من بعض امرائه، خطاب من محافظ من محافظين في بلد من البلدان، أن نهرا حال بينهم، في نهر مش عارفين يعدوا منه، وبين العبور إلى عمر، ولم يجدوا سفنا، فقال أميرهم اطلبوا لنا رجلا يعلم غور الماء فأتي بشيخ، يعني يعرف لنا عمق الماء قد ايه، فأتي بشيخ. فقال إني أخاف البرد، وذلك في يوم البرد، الدنيا كانت شتاء، فأكرهه، أجبره إن هو إيه؟ ينزل، فأدخله، فلم يلبثه البرد، فجعل ينادي يا عمراه يا عمراه، فغرق. مين اللي غرقه؟ الأمير، الأمير اللي هو مين؟ اللي ولاه مين؟ عمر. سيدنا عمر بقى ايه؟ صدم، ما هو كده مين اللي هيتسأل عنه؟ سيدنا عمر. مش يجوا يمسكوا رؤساء بلدان ويعينوا حراميه يسرقوا البلد وهم ما لهمش دعوه بحاجه ولا دريانين الشعب في ايه ولا ايه الموضوع. فكتب اليه فاقبل، فمكث اياما معرضا عنه، برضه جابوا ما رضوش يكلموا بعض الايام. وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك، كان كل ما يتضايق من حد أو يغضب من حد يعمل فيه إيه؟ العقوبة دي. ثم قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ الرجل ده عمل إيه عشان تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما تعمدت قتله، ده قتل خطأ، لم نجد شيئا نعبر فيه، وأردنا أن نعلم غور الماء، ففتحنا كذا وكذا وأصبنا كذا وكذا، يعني من الغنيمة. فقال عمر لرجل مسلم: أحب إلي من كل شيء جئت به. رجل مسلم اللي انت ضيعته ده عندي أحسن من انك تفتح بلدان، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك. قال له: لولا أن أنا لو قطعت رقبتك دلوقتي يجي الحكام من بعدي فيعملوا نفس الموضوع ده ويبقى سنة عني، عشان كده بس مش هطير رقبتك، لكن انت تستحق أطير رقبتك. فهمت؟ شوف عمر برضو بيفكر في المستقبل، حريص على الأمة وعدل الأمراء في الأمة من بعد كده. يجي عمر يشوف القذافي عامل ايه. قال: اذهب فاعطي أهله ديته، روح اديهم الدية، واخرج فلا أراك، انت معزول من النهاردة، وحظك ان انا خايف انها تبقى سنة لو انك كنت طيرت رقبتك. ادي عمر رضي الله عنه وارضاه. وعن المغيرة ابن حكيم الصنعاني عن أبيه أنه قال: إن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما. الرجل ده متجوز امرأة، خلف منها غلام وتزوج هذه المرأة، فقال لها: خذي ربي الغلام ده، وخرج يقال لهذا الغلام أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا. عياذا بالله، المرأة اتخذت خليل ليها رجل، فقالت له: الغلام ده هيفضحنا فاقتله. فأبى، رفض أن يقتله، فامتنعت منه، قالت له: خلاص ولا هتقربني ولا تلمسني إلا لما تقتل إيه؟ الغلام ده. فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر، جاب واحد صاحبه والمرأة وخادم المرأة فقتلوه. كم واحد اشترك في الجريمة دي؟ أربعة. ثم قطعوه أعضاء، عبيته في كياس، عارفين انت، وجعلوه في عيبة، يعني في وعاء من أدم. أدم يعني جلد، يعني عارف انت القربة مثلا، القربة أو جلد، جابوا جلد عملوه زي قربة أو إناء ووضعوا فيه إيه، مش بقول لك كياس؟ آه. يبقى موضوع بقى الموضوع الكياس ده معروف من زمان أهو، نسأل الله أن يحفظنا. فالمقصود وضعوه في إيه؟ في هذا الوعاء المصنوع من آدم من جلد، فطرحوه في رقية اللي هي بير، يعني بئر التي لم تطوى، في ناحية القرية ليس فيها ماء، بئر مهجورة. فأخذ خليلها اللي هو إيه؟ البوي فريند بتاعها، عاشقها، فاعترف. ثم اعترف الباقون اللي هو الخادم والمرأة وصديقه، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير، أمير وله عمر رضي الله عنه وارضاه، كتب بشأنهم إلى عمر، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعا، قال له الأربعة يتقتلوا. وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. مش يجي بقى القانون دلوقتي يعمل ايه؟ ده ما يديهمش الأربعة برضو تهم كمان، ده ممكن يطلع واحد فيهم بس اللي ايه؟ اللي متهم، وبعدين يديله كم سنة سجن ويخرج، أو ممكن يوكلوا له محامي نصاب لا يتقي الله فيلعب في حيثيات القضية ويقول لهم ايه؟ كان سكران ولا مسطول ولا أي حاجة ولا بيتعاطى مخدراته في غير وعيه، ويطلعوا براء. زي قانون فريبس اللي بيطبق دلوقتي، نسأل الله العافية والسلام ونسأل الله عز وجل أن يطبق فينا شريعته، إن لو رجل دخل على امرأة، امرأته زوجته عياذا بالله، ويبتزن مع رجل آخر في بيته على فراشه، لو زوجها قتل الرجل ده، عارف يتخذ ايه؟ لو قتله ممكن يتشنق وممكن يتسجن. ليه؟ لأنه قتل واحد أعزل. طب لو العشيق دوت قتل زوج المرأة، ياخد براءة دفاع عن النفس. ما لو قتل الاثنين بقى ما نفس الحكاية. طب مين اللي يقدر، مين اللي له الحق؟ خلي بالك يعني انت بتقول ايه، طب ازاي قتل دفاعا عن النفس، ده قضية زنا. طب ما هو مين اللي له الحق في رفع قضية الزنا للقضاء؟ زوجها. طب اين زوجها؟ مات. فدليل الجريمة راح، يبقى خلاص عشان كده الجاني ايه؟ ياخد براءة. شفت؟ هو ده القانون. نعم، ما بقول لك يعني ادي قانون. شوف بقى قانون عمر رضي الله عنه وارضاه، لو اشترك اهل صنعاء كلهم في قتل الغلام كله يتذبح. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث؟ قال ان لو واحد حتى اعان قاتل ولو بشطر كلمه، عارف يعني ايه شطر كلمه؟ يعني واحد سلط واحد انه يقتل واحد، فمش قال له اقتله، لا قال له ايه؟ اق بس الف قاف يعني نص الكلمه، ما كلها ايه؟ تاء ولام بقى، اقتل نصها ايه؟ اق. لو قال له اق وقتل يتخذ معه برضه بنفس الجريمة، لانه ايه؟ ساعده. هو دي الشريعه. وكان رضوان الله عليه اذا اتاه الخصمان برك على ركبته. سيدنا عمر هو اللي يحكم بينهم، يبرك على ايه؟ على ركبته، وقال اللهم اعني عليهما فان كل واحد منهما يردني عن ديني. ما لو حكمت بالظلم ولا حاجه الواحد فيهم خلاص انا اترديت عن ديني كده. فكان يكزو على ركبه يتضرع الى الله ويتذلل الى الله، يا رب وفقنا احكم بينهم بالعدل. وجاب دي منين؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي له خصمين يقول لهم ايه؟ لعل احدكم يكون الحن في حجته من الاخر، فمن قسمت له قسما فليعلم انه ايه؟ اني قسمت له قسما من نار عياذا بالله، لو ما كانش حقه. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده الكلام اللي عمله النبي، وده الكلام اللي عمله تلميذه وصاحبه اللي هو مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. تعالى بقى شوف النهارده، عايزين لك المراه تبقى هي قاضي، عشان ان شاء الله لما يجي بقى واحد في قضيه مثلا مشكله بينه وبين زوجته، ولا قضيه قتل، يا عم في اكثر من كده قتل، ويجي بقى يكلمها تقول له انت راجل، انت بتقتلت الراجل ليه؟ لا والله معلش انا اسف انا غلطان، ويعيط شويه ويبكي، تقول له خلاص يا راجل انت روح روح، وهي بتعملها تاني. ايه ده؟ ازاي المراه تبقى قاضي؟ هو عايز الايام الجايه بقى ده لما يجي انتخابات بقى، انتخابات الرئاسه القادمه دي، هتشوف العجب. هتلاقي بقى اللي ينادي بان رئيس الدوله يبقى نصراني، يقول لك ايه يا عم مش وطني زيك زيه، وتلاقي اللي بينادي يقول لك ما احنا نخليها ايه، ما هي ديمقراطيه بقى، وخد اللي انت عايزه، خليها دوله مدنيه، خليها علمانيه، خليها ليبراليه، ما فيش مشكله، ملوخيه مهلبيه، كله يجي يحكم يخليها ست، ايه المشكله لما تبقى، ويحتج لك بقى، خلي بالك بالقران، وده من الغباء، يقول لك ايه مش بالقيس كانت امراه؟ كانت امراه، ما كانت عبدتهم للشمس، ايه اللي كانت امراه؟ وهل كل معنى ان امراه عظيمه؟ ويقول لك بقى كيلوباترا. انت فاهم ازاي؟ كيلوباترا ما تقرا تاريخها، ما قادت قومها في النهايه لايه؟ للهلاك والدمار والحروب. فانت لما يجي يحتج لك هنقول له خلاص يا عم نحتج، عايز تحتج بده يعني؟ هل الشاذ له قاعده؟ الشاذ ملوش قاعده. يعني واحده مثلا امراه ما بتخافش من اي حد، وممكن تخرج في الجهاد في سبيل الله، زي بعض النساء الصحابيات اللي كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل بقى دي واحده ولا اثنين؟ هل كل النساء كده؟ ده لو شافت فاره تطلع تجري. صح؟ والله انا بشوف ناس كتيره تخاف من القطه، تخاف ايه ده؟ طب دي بقى ان شاء الله تجاهد ازاي يعني؟ يبقى احنا بقى نعممها قاعده؟ لا، الشاذ لا قاعده له. فنجيش بقى حتى اللي يعني احنا بنفترض جدلا على ان في بعض مثلا ايه رؤساء دول او مثلا بعض الشخصيات نساء كانت فعلا لها مكانة او قدرت انها تقود قومها الى ايه الى امر مهم او امر في نفع ليهم، لكن ده مش على الاطلاق، دي بتبقى حالات ايه شاذة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، قال ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، خلصت. هو يا جماعة في نبي ست في نبي امرأة ليه؟ ما ينفعش يعني سيدنا جبريل لما يجي ان شاء الله جاي لها بالرسالة تقول له معلش استنى النهاردة لان انا عندي العذر، يقعد بقى الناس يستنوا بقى اي حكم من احكام ربنا الشرعية 15 بقى ولا 20 يوم على حسب بقى ما تنتهي بقى ويبقى يجي لها الوحي، ولا لما يكون في مسألة خصام واحد رايح طب كان يحصل خصام او حاجة يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احكم بيننا، فيجي بقى يخبطوا عليها احكمي بيننا بقى يا نبية، تقول لهم معلش لا مؤاخذة على ما ردع الواد اطلع له ايه ايه الهطل ده. كل اللي بنقوله ده لانه بيصب في النهاية على ايه حق الرعية على الراعي انه ما يكونش امرأة، حق الرعية على الراعي انه يكون عادل، حق الرعية على الراعي، ما كل ده من ضمن حقوق الايه الرعية على الراعي. وكان من خطبة عمر رضي الله عنه وارضاه قال ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم، يضربوا وجوهكم يعني، ولا ليأخذوا أموالكم، ليضربوا أبشاركم دي مش محتاجة كلام، ولا يأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم. ده الحمد لله هم كانوا بيعتقلوا كل اللي بيجي للدين، الحمد لله كان لو واحد صلى 5 صلوات في مسجد واحد يتخذ اعتقال. ليه؟ ازاي تصلي 5 صلوات في مسجد واحد؟ فمن فعل به سوى ذلك، ده كلام عمر، فليرفعه الي فوالذي نفسي بيده لأقصنه منه، يعني اقتص واجيب له حقه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته، أصلاً عمرو بن العاص برضو ما هو والي ولما يما حد يخطئ هيأدبه، فقول له طب وأنا لو حد أخطأ وأدبته المشكلة هيحصل إيه بقى؟ إنك لتقتصن منه. قال إي والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه منه حتى لو كان إيه، إلا أقص منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. طب إزاي أنا ما اقتصش من والي من الولاة والنبي صلى الله عليه وسلم اقتص من نفسه هو؟ فاكرين لما خرج أحد الصحابة من الصف والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه اسمه سواد، قال له استوي يا سواد وضربه باستواك، فقال له يا رسول الله القصاص، أنت ضربتني وأوجعتني وانا عايز القصاص حقي فين؟ قال له ايه خلاص يا سواد، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره وقال له اقتص يا سواد اضربني بالسواك زي ما انا ضربتك. فعمر رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه ازاي انا ما اقتصش والنبي اقتص من نفسه؟ يبقى عنده دليل. الا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم. يعني الناس اللي في تونس الرجل اللي طلع وحرق نفسه ولع في نفسه، واللي هنا في مصر بعدها على طول خرج برضه ولع في نفسه، ما ولع في نفسه مش ده كفر؟ ولع في نفسه ليه؟ قال عمر ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم. شوف عمر كان بينظر لبعيد ازاي رضي الله عنه وارضاه. ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم، ما تدخلوهمش في أمر ما هماش قدوا هيضيع. وعن عبد الرحمن بن غنم أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، يعني الحكام اللي على الأرض من حاكم الأرض والسماء يوم ما يقابلوا ربنا، إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قرابة، مش عشان قرايب ولا حاجة ينتصر ليهم، ولا على رغبة ولا رهب، لا خوف ولا حب لشيء، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. مش جعل دستور تاني ولا قانون تاني، ده جعل ايه؟ دستوره هو كتاب الله. اسمع الموقف ده، ما نسيتها. عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: مر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأنا في السوق وهو مار في حاجة له، معدي السوق يشتري له حاجة ومعه الدرة، الدرة دي جلدة أو عصاية كانت مع سيدنا عمر دايما ماشي بيها. قال: هكذا أمط عن الطريق يا سلمة، يعني شاور له كده وقال له ابعد عن الطريق. قال: ثم خفقني بها خفقة، ضربني بها ضربة، فما أصاب إلا طرف ثوبي، يعني الجلابية بس، فأمضت عن الطريق فسكت عني حتى كان في العام المقبل، فلقيني في السوق فقال: يا سلمة، أردت الحج هذا العام؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. فأخذ بيدي فما فارقت يده حتى دخل بي بيته، فأخرج كيسا فيه 600 درهم، فقال: يا سلمة استعن بهذا، مش انت رايح تحج السنة دي؟ طب خد 600 درهم دول يبقوا معاك، وخدوا من ايده لحد ما وصل ببيته. قال: واعلم انها، اصل واحد يسأله يقول له انت تدين مال ده ليه، فهو جاوبه قبل ما يسأل، قال له ايه بقى؟ واعلم انها من الخفقة التي خفقتك عام اول. قلت: والله يا امير المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها. قال: وانا والله ما نسيتها بعد. طب نقول ايه؟ نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. موقف مر به عمر رضي الله عنه وارضاه ايضا، فيما قال فيه: اكل المسلمين ياكل هذا؟ ذات يوم يتلقى الفاروق هدية من الحلوى، جاله طبق حلويات جاتو مثلا، ولا تكاد توضع بين يديه حتى يسأل الرسول الذي جاء يحملها، قال: ما هذا؟ قال: حلوى يصنعها أهل أذربيجان، وقد أرسلني بها إليك عتبة ابن فرقد، وكان واليا على أذربيجان. فذاقها عمر فوجد لها مذاقا شهيا. عارف انت قصر الإليزيه؟ عارف انت اللي بيجيب الجاتو من فرنسا؟ هو جايله كده، جايله مستوردة من الخارج، فدقها قال: ايه ده؟ ايه الطعم ده؟ فوجد لها مذاقا شهيا. يعني تخيل انت مثلا هناك ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها كريم شانتي ولا كريز ولا الكلام ده، فجأة لقى الحاجات دي قدامه فقال: ايه ده؟ فلما لقاها طعمها عجيب، فعاد يسأل الرسول: أكل المسلمين هناك يطعمون هذا؟ فقال الرجل: لا، وإنما هو طعام الخاصة، ده طعام الناس بقى الكبار. فقال للعمر للرجل: أين بعيرك؟ فين البعير اللي انت جيت ركبه؟ خذ جملك هذا وارجع به لعتبة، وقل له: عمر يقول لك اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منهم. في نفس الوقت اللي كان هو رايح يصالح لعيب كورة ويديله الكاس بإيديه ويحضر ماتشات، في نفس الوقت ده كان المسلمين بيقتلوا بعض على رغيف العيش أبو شيلين، على طوابين العيش، رايح يصالح لعيب كورة ويديله ملايين وسيب الشعب بالملايين بيموتوا جعانين. موقف عايز بعنوان يا خالق عمر سبحانك، عن عبد الله بن عمر ابنه رضي الله عنهما قال: اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها، حطها في مكان كده زي مرعى. خلي بالك ده عبد الله بن عمر كان بياخد مصروفه من أبوه، مش كان بياخد مصروفه من الشعب، أصل ده عبد الله بن عمر مش جمال مبارك، تفرق. فكان عبد الله بن عمر جاب من مصروفه من جزء مال كان أبوه بيدهوله نصيبه، حوش جزء على جزء على جزء سنين، بقى مش في لحظة، في سنين قدر يكون جزء مال عشان يجيب ايه بعض الإبل، يعمل مشروع صغير كده ايه يتاجر فيه ويكسب، عايز يتاجر في الحلال، مش يحط فلوسه في بنوك سويسرا، قصدي فلوس الشعب في بنوك سويسرا، خلاص. قال: فدخل عمر بن الخطاب السوق فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه؟ قيل: لعبد الله بن عمر. قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر بخن بخن، يا عم الجمال ده كله، فاهم ازاي؟ بخن بخن ابن امير المؤمنين. قال: فجئته اسعى، عبد الله بقى جاي خايف، ايه يابا في ايه؟ فقلت: ما لك يا امير المؤمنين؟ قال: ما هذه الابل؟ قلت: ابل انضاء، يعني انضاء جمع نضو، المفرد منها نضو، وهو المهزول من الحيوان، الانثى نضوه، يعني ده كانت ابل ضعيفه جدا، بس انا اللي اكلتها وسمنتها، بقيت اشيل البرسيم على كتفي واجي اكلها واشيل الدوره واعمل، انا اللي رعيتها وانا اللي اكلتها. قال: ابل انضاء اشتريتها وبعثت بها الى الحمى ابتغي ما يبتغي المسلمون، زي الشعب عادي، بتاجر زيهم، ما انش افضل منهم في حاجه. قال: فقال: ماشي يا عبد الله، عشان الناس بقى يقولوا ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، اكلوا ابل ابن امير المؤمنين، عالجوا ابل ابن امير المؤمنين، فيبقى انت عشان ابوك امير المؤمنين يوم الناس ياكلوا لك الابل ويهتموا بيها، اسقوا ابل ابن امير المؤمنين يا عبد الله بن عمر، اخدوا على راس مالك، ارجع لراس الفلوس بتاعتك اللي اشتريت بيها، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. وده ابنه رضي الله عنه وارضاه. عارفين الموقف اللي هو بتاع حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر؟ عارفين الموقف ده؟ الموقف ده في تفصيل فيه عايز اوضحه، هوضحه لكم بس ان شاء الله الاسبوع القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.